الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل محاولات العدو للنيل من إيران بسبب حساباته الخاطئة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار دعم طهران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان. واستشهاد شابين فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام القوات الصهيونية لبلدة قباطيا بجنين. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن العدو دخل بخطة شاملة خلال الأحداث الأخيرة في إيران، لكنه فشل بسبب حساباته الخاطئة. وفي كلمة عشية ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى توظيف الأعداء كل العوامل الضرورية من بين الاقتصاد، وعمد إلى نشر فرق التجسس والدعايات وإثارة النعرات الطائفية وترويج سياسة التخويف من إيران بهدف تعطيل وتدمير الدولة، لكنهم أخفقوا في هذا الأمر. وشدد على أن العدو لم يترك شيئا إلا استخدمه ضد إيران على مدى 40 عاما، لكنه فشل وسيفشل في المستقبل أيضا بسبب حساباته الخاطئة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان استمرار دعم إيران القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان. وفي تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مطار بيروت في زيارة رسمية بدعوة من نظيره اللبناني الدكتور عبد الله أبو حبيب، قال أمير عبد اللهيان: إننا على ثقة بأن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة في لبنان الشقيق لديها من الاستقلالية والحكمة والحنكة التي تؤهلها إلى أن تحل أمورها بنفسها بعيدا عن أي تدخل أو إملاء خارجي مفروض عليها. وأضاف: أنني أعرب عن بالغ سروري وارتياحي لهذه الفرصة المتجددة لأن أجري سلسلة لقاءات لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانيين حول آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة اللبنانية بيروت، تابعوا هذا التقرير.
وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار بيروت، وكان في استقباله طبعا ممثلين عن رئيس مجلس النواب وسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ومن قيادتي حركة أمل وحزب الله، وأيضا ممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية، بالإضافة إلى بعض الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والإسلامية في بيروت. هذه الزيارة هي الثالثة بعد توليه منصب وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هو يحمل أكثر من ملف إلى لبنان، ويستكمل أيضا ملفات أكثر كان قد تابعها في الزيارات السابقة. طبعا أهم الملفات هي وقوف إيران وتأكيد إيران الدائم على دعم لبنان بكافة المجالات والتي كانت قد أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة في المجالين الاقتصادي وفي مجال الطاقة والهبة التي كانت أعلنت عنها إيران وكان قد أكدها أمين عام حزب الله في السابق. وبالتالي سيطرح بعض المواضيع الثنائية التي تهم البلدين من علاقات مشتركة على خلفية تطور الأحداث في المنطقة، وأيضا على خلفية تعميق الأزمة الاقتصادية السياسية في لبنان. هذه الزيارة ستحمل العديد من الرسائل، سيكون له لقاء صباح الغد مع وزير خارجية لبنان الدكتور عبدالله أبو حبيب، ومن ثم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يلتقي عند الساعة الثانية من بعد الظهر في توقيت بيروت برئيس مجلس النواب نبيه بري ليستكمل الزيارة بمواعيد ولقاءات أخرى طبعا ضمن المدة التي سيمكث فيها في بيروت، وهي زيارة تستمر لمدة 3 أيام. بطبيعة الحال الآن هو متواجد في صالون الشرف يستقبل أو يسلم يصافح مستقبليه، على رأسهم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد قليل سيتوجه إلى المنصة للإدلاء بتصريح يشرح فيه أهداف هذه الزيارة ويعلن عن أهداف هذه الزيارة، وبالتالي سيكون له أكثر من موقف في هذه الحالة. كما قلنا سيما وأن لبنان بحاجة ماسة اليوم إلى المساعدات التي كانت قد أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي سيكون هناك أكثر من رسالة بهذا الاتجاه.
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى بلدة قباطية واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، مضيفة أن القوة أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان عقب اكتشافها، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين، 2 بجراح حرجة استشهدا فيما بعد. وأشارت إلى أن القوة انسحبت من القرية عقب اعتقالها الشاب واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين وصلوا للتصدي لها. ومن جهتها أعلنت سرايا القدس مجموعة قباطية عن تصديها للقوة الإسرائيلية، وقالت أنها استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة. يرى المراقبون السياسيون أن هناك طورا اليمين الجديد الذي يشكل ثورة من داخل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف. ويعتقد هؤلاء المراقبون أن هذا اليمين الصهيوني الجديد يختلف في عدة أمور في النظرة إلى فلسطيني الضفة والضفة الغربية أيضا وفلسطيني عام 48 وإلى مؤسسات داخل الكيان كالمحكمة العليا ووسائل الإعلام وأجهزة الشرطة. ويدعي هذا اليمين أنه طوال السنين لم يكن هو الحاكم الفعلي، والآن تشكلت فرصة وواقع يسمح له بأن يترجم خلفياته وطموحاته الإيديولوجية بصيغتها المتطرفة. نستمع للمختص بالشؤون الإسرائيلية علي حيدر وما يقوله بهذا الشأن.
من تحديد الإطار أو السياق الذي تتحرك أو تتطور في ضوئه الأوضاع الداخلية في كيان العدو، وهذه لابد أن نبلورها ولو بشكل مختصر لأنها تشكل الأرضية التي يمكن من خلالها أن ننطلق لفهم الواقع الحاضر. الواقع أن إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي مر بعدة مراحل حتى وصوله إلى ما هو عليه. أنا أتحدث عن الوضع الداخلي. المرحلة الأولى الصهيونية هي في الأساس هي مشروع أشكنازي علماني اشتراكي في الأساس، ولكن بعد هجرات معينة وتغير التركيبة المجتمعية في كيان العدو أصبح هناك من حد السبعينات تقريبا، منذ النصف الثاني من السبعينات أصبح لدينا نوعين من أو نوع من التوازن أو الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، أشكنازي سفردي يمين يسار، أصبحنا أمام معسكرين متقابلين.
هذه إسرائيل الثالثة هي عمليا تذهب إلى الشريعة الداودية، انقلاب حقيقي في إسرائيل. والآن لماذا هذا التحول من اشتراكية علمانية جمعوية متكشفة إلى صهيونية حاخامية فاشية؟ هذا تطور طبيعي لمجتمع مش طبيعي، مجتمع ارتجالي تم تصنيعه، تم اختراعه كما قال الشربصان، وظل بكل تناقضاته الداخلية البنيوية، بمعنى الشروخ الدينية القومية الإثنية والسياسية والقومية أيضا، لأنه هذه الشروخ ما زالت قائمة وتتسع أكثر فأكثر إلى درجة أنه صارت الصراعات الداخلية يعني تطفو على السطح، لا يمكن تخبئتها، لا يمكن الاختفاء وراها.
اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الاهتمام بالملف الإنساني يعد الخطوة الأولى لتحقيق السلام. ولدى استقباله الوفد العماني الوسيط لإحلال السلام أشاد مهد المشاط بجهود سلطنة عمان ودورها الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي تطلع إليه كافة أبناء اليمن. وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أكد في وقت سابق أن الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جدية اليمن في الوصول إلى خطوات ملموسة في المباحثات، وأن المسألة تعود لمدى جدية السعودية بالتوصل إلى اتفاق. جرت فعاليات نسائية بالعاصمة اليمنية صنعاء في اليوم العالمي للمرأة المسلمة، واحتفت اليمنيات بمولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تجديدا للارتباط بها وتجسيدا لمنهجيتها الفاطمية السوية على أرض الواقع، إيمانا وصبرا وبذلا وعطاء. وترى المشاركات أنه لابد للمرأة المسلمة الاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام، خاصة في مرحلة يستمر الأعداء بتوجيه سهامهم المسمومة باستهداف الدين وضرب قيم ومبادئ المجتمعات المسلمة وأخلاقها، سعيا منهم لمحو الثقافة القرآنية ومسح الهوية اليمانية. تفاصيل أوفى حول هذه الفعالية النسائية اليمانية في التقرير التالي.
فعالية نسائية بالعاصمة صنعاء في اليوم العالمي للمرأة المسلمة، هكذا تحتفي اليمنيات بمولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تجديداً للارتباط بها وتجسيداً لمنهجيتها الفاطمية السوية على أرض الواقع، إيماناً وصبراً وبذلاً وعطاءً.
لبيك يا زهراء. خرجنا اليوم لحضور ذكرى مولد الفاطمة الزهراء، أعظم نساء الكون كله، سيدة نساء العالمين. إنها الارتباط الاجتماعي، إنها الكرامة للمرأة، إنها العزة، إنها رافضت الظلم للمرأة.
مولد فاطمة الزهراء خير النساء، سيدة نساء العالمين، أم أبيها، ليكون اليوم هو اليوم العالمي للمرأة المؤمنة المسلمة المجاهدة. نخرج لنعلن أننا في دربها سائرون، أننا سنكون نحن أيضا من يسير على دربها صبرا ومثابرة وقدوة حسنة.
وترى المشاركات أنه لابد للمرأة المسلمة الاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام، خاصة في مرحلة يستمر الأعداء بتوجيه سهامهم المسمومة باستهداف الدين وضرب قيم ومبادئ المجتمعات المسلمة وأخلاقها، سعيا منهم لمحو الثقافة القرآنية ومسخ الهوية الإيمانية. وخلال سنوات العدوان أثبتت المرأة اليمنية ضرورة التمسك بالقدوة الحسنة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، التي كانت لها أنموذجا حيا في الصمود والبذل والتضحية ودفع رجالها إلى ساحات الكرامة انتصارا للحق. الفعالية تضمنت عددا من الفقرات والكلمات المعبرة عن قيمة المناسبة ومكانة سيدة نساء العالمين عليها السلام.
رسالة تبعثها نساء اليمن بالسير على النهج الفاطمي لمواجهة أعداء الأمة والثبات على موقف الحق في مرحلة استثنائية تحيط بالمنطقة. أما تصور نجم الدين العالم صنعاء.
شدد الرئيس السوري على أن عقد أي لقاء مع تركيا يجب أن يتم بتنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو للوصول إلى نتائج مثمرة تخدم مصالح سوريا. بشار الأسد ولدى استقباله مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف أوضح أن أهداف اللقاءات تنطلق من ثوابت وطنية للشعب السوري، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال التركي لأراضي البلاد ووقف دعم الإرهاب. وكانت مصادر سورية رفيعة المستوى أفادت بأن اللقاء وزيري خارجية سوريا فيصل مقدد ونظيره التركي تشاووش أوغلو لم يحدد بعد لعدم موافقة دمشق على عقده حتى الآن. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد فشل محاولات العدو للنيل من إيران بسبب حساباته الخاطئة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار دعم طهران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان. واستشهد شابين فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام قوات السجون البلدة قباطية بجنين. في أمان الله.
لقد أعطى الله تعالى فاطمة الزهراء أوفر حظا من العظمة وأوفر نصيبا من الجلالة، فهي من أولياء الله الذين اعترفت لهم السماء بالعظمة قبل أن يعرفهم أهل الأرض، ونزلت في حقهم آيات محكمات في الذكر الحكيم. بأبي فاطم وقد فطمت، باسمها نار حشرها ولظاها، هي والله كوثر قد أعدت لبنيها وكل من والاها، هي عند الإله أعظم خلقا وبها دار في القرون رحاها، بضعة المصطفى عقيلة وحي كأبيها إلهها أوحاها، هل يكن في الوجود منها شبيه؟ قل أبوها وبعلها وبنها. نبارك للأمة الإسلامية هذه الذكرى، ذكرى ولادة أم أبيها بضعة المصطفى سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم وقتا طيبا ونافعا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم كتابا مهما وقيما من الكتب الإسلامية، وهو كتاب الصحيفة السجادية، الحاوية لمجموعة من الأدعية المأثورة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، إذ قال: الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. وقد حوت هذه الصحيفة المباركة على مجموعة قيمة من الأدعية في كافة مجالات وأبواب الحياة، وقد عرفت بزبور آل محمد، حيث تضمنت على معان قيمة في أصول الدين وفروعه ومكارم الأخلاق والتضرع والتوبة والاستكانة والتذلل. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذه الصحيفة المباركة، ندعوكم لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون الذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله أستاذ علاء. في البداية أود أن أسأل عن مسألة مهمة، ألا وهي إذا ذكر كتاب نهج البلاغة يتبادر إلى الأذهان مثلا الشريف الرضي أو شارحه ابن أبي الحديد مثلا أو من كتب عنه، الصحيفة السجادية، ترى من جمعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
في خصوص ما تفضلتم به، الأمر يعود إلى الاختلاف بين الكتابين. كتاب نهج البلاغة يتضمن خطب، رسائل وكلمات قصار للإمام علي عليه السلام، قام بجمعها وإعدادها وترتيبها من هو السيد الشريف الرضي، ولهذا نسبت هذه المجموعة إليه بعنوان هو الجامع لها. الأمر بالنسبة إلى الصحيفة السجادية يختلف. الصحيفة السجادية عبارة عن مجموعة أدعية، يعني 54 دعاء، قام الإمام السجاد بنفسه بترتيبها، يعني كانت هذه الأدعية في عهد الإمام السجاد على شكل رسالة، لم تكن أدعية متناثرة ليقوم شخص أو عالم آخر بجمعها فتنسب إليه مثل نهج البلاغة. الإمام السجاد هو الذي جمع هذه الأدعية، هو الذي أعد هذه الرسالة، وثم أملى هذه الرسالة على ولده الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه بدوره قام بالمحافظة عليها، أملاها أيضا على ولده الإمام جعفر الصادق. الأئمة هو الإمام الباقر والإمام الصادق أيضا نشروا هذه الرسالة. يحيى بن زيد أيضا استلم وتلقى نسخة من أبيه زيد بن الإمام السجاد عليه السلام، وهكذا تناقلت هذه الرسالة، يعني تناقلها الرواة وانتقلت من جيل إلى جيل.
طيب أستاذ علاء، يعني تسمية الصحيفة السجادية هل أتى من الإمام زين العابدين سلام الله عليه أم سميت فيما بعد؟ يعني
المتتبع السجادية في كتب التراث يجد بأنه لهذه الصحيفة تسميات متعددة، يعني مثلا كما ورد في كتاب،
لكن المشهور منها هو الصحيفة السجادية
المشهور حاليا، لكن عندما نراجع مسار التاريخ وذكر الصحيفة السجادية في الكتب، مختلف الكتب، نجد لها تسميات متعددة. مثلا في كتاب رجال الطوسي ورد أن الإمام الباقر كان يسميها بالكامل. يحيى بن زيد مثلا كما ورد أيضا في رجال الطوسي كان يسميها بالدعاء الكامل. بمرور الزمان أطلق على هذه الصحيفة مثلا عنوان الصحيفة، عنوان الدعاء الكامل، دعاء الصحيفة، حتى استقر عنوانها على الصحيفة السجادية.
طيب أستاذ علاء، هل كانت الصحيفة متداولة آنذاك، يعني بعد زمن الإمام السجاد، في زمن الإمام الباقر الصادق الكاظم؟
بلي نعم، لا شك،
يعني بين شيعة أهل البيت
من دون شك،
وبين المسلمين
من دون شك، بل أصلا كان الإمام السجاد يعني من أهداف التي ابتغاها لنشر هذه الصحيفة هو أنها تتضمن على المعارف الإلهية والحقائق الدينية الهائلة اللي تمكنت في أن تسد الحاجة الإسلامية في زمن الإمام السجاد. يعني كان من جملة الأهداف التي اتخذها الإمام السجاد لبث هذه الأدعية، لنشرها حسب قدرته ووسعه وحسب الظروف التي تتاح له في هذا المجال، أنه ينشر من خلالها العلوم، المعارف، في الوقت الذي كان حكام الجور يمنعون من انتشار العلم الصحيح، تمكن الإمام السجاد عليه السلام من إيصال الكثير من المعارف إلى الناس عن طريق الدعاء. يعني لاحظ، السلطة قد تكون لديها بعض الحساسية من الدرس، من الكتاب، لكنه الدعاء يعتبر نوع اتصال بين العبد وربه. قد السلطة لا تشعر بحساسية في هذا المجال، لكنه الإمام السجاد استطاع من هذا الطريق أن ينشر هذه العلوم عن طريق الدعاء. فكانت يعني في الواقع الصحيفة السجادية هي مدرسة تعليمية تتضمن العلم والمعرفة الإلهية الجيدة في هذا المجال.
طيب أستاذ علاء، أنا أحب أن أسأل عن محتويات هذه الصحيفة، يعني بصورة عامة وبصورة خاصة، ولكن بعد الفاصل. يعني هذه المحتويات التي جعلتها في قائمة الصدارة بين كل الكتب. نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا مستمعينا الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء. أهلا
وسهلا.
كنت قد سألتكم عن محتويات ومضمون هذه الصحيفة المباركة، مما جعلها من الكتب القيمة والمهمة في التراث الإسلامي.
المعارف الواردة في الصحيفة متنوعة، وقد ألف العلامة الشيخ محمد حسين المظفر كتابا تحت عنوان الدليل إلى موضوعات الصحيفة السجادية، وحاول أن يقسم المواضيع، الأبواب والبحوث التي جاءت في سياق هذه الأدعية، وذكر العديد من الأبواب. من جملتها لاحظ مثلا ذكر باب التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، الإسلام، الملائكة، الأخلاق، الطاعات، الأمور الاقتصادية، حول الكون، حول الاجتماع، حول العلم، حول التاريخ. يعني الصحيفة السجادية تتضمن الإشارة إلى الكثير من المعارف في هذا الخصوص.
ولكن ما عرف عنها تحديدا التفنن وفنون الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، ترى كيف تنظرون إلى هذا المضمون في الصحيفة السجادية؟
لا شك هي كتاب دعاء، لكنها إضافة إلى ذلك تتضمن العلوم والمعارف، بحيث تكون العلوم والمعارف الكامنة في الدعاء قد يمكننا أن نقول أفضل علم ومعرفة في هذا المجال. لاحظ عندما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى القرآن والعترة، إلى معارف القرآن والعترة. العترة لو ندقق النظر نجد أن معارف العترة تنقسم إلى قسمين، قسم على شكل أحاديث وقسم على شكل أدعية. السبب الكامن في أن المعارف المتضمنة في الدعاء أفضل من المعارف المتضمنة في الحديث هو أن الإمام المعصوم في الحديث يكلم الناس على قدر عقولهم. الإمام عندما يريد أن يبين حقيقة للطرف المقابل يلاحظ مستواه، معرفته، الظروف الزمنية، قد يعني الأمور، كثير من الأمور تحجب الإمام وتمنع الإمام أن يلقي بأفق واسع من المعارف.
وهذا السبب قد تتباين بعض الأحاديث في
أحسنتم. في الدعاء الإمام يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، هنالك لا يوجد أي حاجز أو أي مانع يقف أمام حديث الإمام مع الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نستنتج أن المعارف الدينية الموجودة في الأدعية قد تكون أوسع بكثير من المعارف الموجودة في المجالات الأخرى. الصحيفة السجادية هي في الواقع نور، هي في الواقع تتضمن كل شيء. يعني إذا كانت في عصر الاختناق تمكنت أن تلبي الكثير من الاحتياجات، فهي من زاوية أخرى في يومنا هذا قد لا يكون ذلك الاختناق، لكن من الزاوية التي ذكرتها، اتساع آفاق رؤية الناس، تعمق الناس في الجوانب العلمية، من جهة أخرى العمق الذي موجود في الدعاء في هذه الأدعية جعل أن تلبي هذه الأدعية وتروي التعمق. يعني في يومنا هذا قد لا يوجد اختناق، لكن الناس بحاجة إلى تعمق في الأمور الدينية.
نعم، هذا ما أريد. الناس في ذلك الزمان كانوا قريبين من زمن الإمام وهم يفهمون لغة الإمام، لكن الآن قد نحتاج إلى من يكون قريبا من تلك المرحلة. أستاذ علاء، يعني التطورات ليست كل التطورات إيجابية، بعض التطورات أحسن. سلبية أيضا.
هذا ما يحتم على أهل الخبرة والعلماء. يعني إذا كنا ندعي بأنه يوجد حواجز بيننا وبين الصحيفة السجادية بالنسبة إلى اللغة العربية، فهذا ما قام به العلماء. لهذا تجد كتبت الكثير من الشروح والتعليقات في هذا المجال، من جملة يعني العديد من الشروح. من جملة هذه الشروح كتاب رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين الإمام علي بن حسين، يعني لتأليف السيد علي خان المدني، كتاب رياض العابدين بديع الزمان القحبائي، بحوث في الصحيفة السجادية الشيخ صالح الطائي، حل لغات الصحيفة السجادية محمد باقر بن محمد شفيع، نور الأنوار في شرح الصحيفة للسيد نعمة الله الجزائري، رياض العارفين للدارابي، في رحاب الصحيفة السجادية لعباس علي الموسوي. إذن هذه الشروح عندما كتبت لتوضح لنا، لأن هؤلاء هم من أهل الخبرة، توضح لنا المضامين العلمية، المعارف. إذا كان هنالك بيننا وبين زمن المعصوم فترة زمنية تغيرت اللغة، فهؤلاء من أهل الخبرة يدرسون التراث، يتعرفون عليه ويقومون بشرح هذه الفقرات. إذا كانت الصحيفة السجادية في فترة الاختناق تمكنت من نشر المعارف، صحيح نحن في هذا الزمان ليس لدينا مثل ذلك الاختناق، لكن لدينا تعمق، والصحيفة السجادية تستطيع أن تلبي هذا التعمق.
طيب أستاذ علاء، لم يبقى من الوقت إلا دقيقتين على ما أعتقد، أود أن أسألك عن مدى وثاقة سند الصحيفة السجادية.
جمهور علماء أهل البيت تلقوا الصحيفة السجادية بالقبول. لاحظ، يعني لو نراجع كتب الرجال، كتب الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، ابن شهراشوب، كلهم صرحوا بتوثيق الصحيفة. لاحظ العلامة المجلسي
كاملة
الأول كاملة، بل العلامة المجلسي يقول لا شك في أن الصحيفة الكاملة عن مولانا سيد العابدين بذاتها وفصاحتها، لأنها هي سند واحد، يعني هي رواية واحد، الصحيفة السجادية رواية واحدة. أضف إلى ذلك فطاح العلماء الإمامية مراجع التقليد من قبيل صاحب الجواهر مرتضى الأنصاري، السيد البرجري، اعتمدوا على هذه الرسالة في استدلالاتهم الفقهية، بحيث السيد البرجري يقول لا يخفى أن كون الصحيفة من الإمام من البديهيات، وهي زبور آل محمد، يشهد بذلك أسلوبها ونظمها ومضامينها التي يلوح منها آثار الإعجاز.
لا شك بعض العلماء من خلال مطالعتهم لبعض النصوص من خلال البلاغة والفصاحة يعرفون أصل هذه النصوص.
السيد البرجودي يقول إضافة إلى السند هنالك وجد من يشكك فيها، فإن البلاغة الموجودة فيها هي تدل على صدورها من الإمام.
طيب هذا يعني زيادة الخير خير كما يقال. الأستاذ علاء الحسون، في ختام هذا البرنامج أشكركم جزيل الشكر على هذا الشرح الوافي، كما أشكر مستمعينا الأعزاء على طيب استماعهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدؤال البيت عندي في الذرى من مذهبي، في الذرى من مذهبي. يا أريج الطهر يا من حبها حب النبي، والدؤال البيت عندي في الذرى من مذهبي، في الذرى من مذهبي. مورج البحرين لما زفت الكبرى لطاها، أدرك الجلامناها فله الله براها. خيم السعد عليها أندنت من مصطفاها، فزت يا أم مفازا مفعما عزا وجاها. إن من فازت بطاها أغربت في المطلب، أغربت في المطلب. يا أريج الطهر يا من حبها حب النبي، والدؤى للبيت عندي في الذرى من مذهبي، في الذرى من مذهبي. أزهر الروض وغنى الورق بالدوح السلام، يوم زهراء المعاني أهديت خير الأنام. أيها الحوراء ناغي بهجة الهادي الإمام، وادرجي درجا سريعا واكملي قبل الفطام. رب شأو بالغته من عسير المأربي، من عسير المأرب. يا أريج الطهر يا من حبها حب النبي، والدؤى للبيت عندي في الذرى من مذهبي، في الذرى من مذهبي. أيها الزهراء يا من نورها البدر الجديد، علي أنت يا أم أبيها وكفاء لعلي إن بالأبواء أما لو أتت للمنزل لرأت أن يتيما أو حدت في عجلي فز من بنت بأم حضنت نور النبي حضنت نور النبي يا أريج الطهري يا من حبها حب النبي ود آل البيت عندي في الذرى من مذهبي في الذرى من مذهبي يا سماء لم تطاولها على الدهر سماء يا غياثا نرتجيه وبه القطر هبا ودواء نقتفيه للخطايا بلثما فافطمي عنا الرزايا صيرتنا رمما واشفعي عند إلهي لزوال الكربي لزوال الكرب يا أريج الطهري يا من حبها حب النبي ود آل البيت عندي في الذرى من مذهبي في الذرى من مذهبي في الذرى من مذهبي في الذرى من مذهبي في الذرى من مذهبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أدب ودين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحايانا الطيبة وأمنياتنا نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مع برنامجكم أدب ودين
آملين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد وندعوكم لمتابعتنا أيها الأحبة
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في معرض حديثنا عن الجذور الدينية والقرآنية للتصوف والعرفان عند الشيخ العطار والذي كنا قد بدأناه في الحلقة السابقة نؤكد أن البحث في التصوف لا يعدو في حقيقته الكلام عن الله تبارك وتعالى والإنسان وصلته بخالقه والطريقة التي توثق هذه الصلة وتؤدي إلى ثناء الإنسان في الله فالذات الإلهية وراء الإدراك لا ينالها البصر ولا الفكر وكل ما يصف الناس به الله تبارك وتعالى فإنما يصفون به أنفسهم قال تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
نعم أيها الأفاضل ويذكر العطار هذه الاستحالة المطلقة في إدراك الذات الإلهية ومهما يقولون في إدراك الذات الإلهية فالصفات مدركة لا محالة ولكن إدراكنا إياها ليس محيطا ونحسبه يعني هذا حين يقول لا أحد يعرف صفاتك والعطار في الصفات الإلهية يبتدئ بالصفات الإسلامية التي وصف القرآن الكريم بها رب العالمين ولكنه يتكلم عن الرحمة والعفو واللطف أكثر مما يتكلم عن الكبرياء والقهر وكان العطار ككبار الصوفية مولعا بالآيات القرآنية التي تصف الحق سبحانه وتعالى بصفات فيها معنى الشمول والعموم وما يقرب من وحدة الوجود، كالآية المباركة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، العطار شاعر يعبر عن تصوفه على طريقة الشعراء ولا يبحث بحث العلماء، والموضوعات التي يتناولها تحتاج أحيانا إلى تدقيق العالم لا خيال الشاعر، ولذلك تبدو آراؤه أحيانا متناقضة، ولكن الباحث يستطيع أن يجمع من صفحاته الشعرية الأفكار التي تكمن وراء هذه الصور المتزاحمة والأصول المختفية وراء هذه الفروع المتشعبة والمعاني الكامنة خلف هذه العبارات المتتالية. يقول العطار في بيان لا لبس فيه ولا غموض: إن العالم كله صادر عن الله، ومن الصور التي صوروا بها هذه العقيدة أن الله بحر، بحر لا يحد، القطرة فيه أعظم من 18,000 عالم، وهي تحوي العالم من فوق الأرض إلى الثرى، وكل قطرة في هذا البحر تحن إلى أن تتجلى.
ويقول في مختارنامة: في بحر الوحدة يتضاءل العاملان، وليست الموجودات إلا قطرة. والله تعالى في تشبيه آخر: هو الشمس التي تضيء في كل مكان قلب كل ذرة، ضوء لا يعلم كيف يضيء، ضوء عجيب كأنه يتألق من وراء آلاف من الحجب، شمس تلقي على الأرض مئات الآلاف من الظلال، وكل هذا الخلق من ظلالها. وهو أيها الأفاضل ما يستدعي إلى أذهاننا قول الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، إلى آخر الآية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من المعلوم أن تحصيل المعرفة له طريقان رئيسان هما العقل والقلب، والعرفاء والمتصوفة يعولون في الغالب على طريق القلب كسبيل لا يعتريه الشك في نيل المعارف الإلهية بعيدا عن العقل وفرضياته وشكوكه.
ولكن ترى أيها الأحبة، ما هو السبيل الذي اعتمده النيسابوري في تحصيل المعرفة الإلهية؟ هل هو العقل وحده أم القلب، أم هو مزيج بينهما؟ هذا ما أجابنا عنه خبير البرنامج عبر الهاتف، داعما إجابته بالشواهد والأمثلة من شعر العطار، الأستاذ كاظم القريشي الكاتب والشاعر الأهوازي.
طبعا الكلام، إذا جاء الكلام حول العطار النيسابوري، يجب أن لا ننسى أن نذكر العرفان الإسلامي المتمثل ب يعني الخطاب الذي يستفيه العرفاء من كلام الإمام علي عليه السلام عندما تكلم عن العاقل وعن العشق، فقد بين دور كل من هاتين، يعني العاقل والعشق أو القلب. والعرفاء يقولون أهمية للقلب أكثر من العاقل، ولكن لا ينكرون دور العقل بعد العشق. عندما يتكلم عطار النيسابوري في منطقة الطير وفي حكاياته مع الطيور ومن الكثرة يصل إلى الوحدة، هنا يبين أهمية العقل والقلب والعشق معا في مرتبة واحدة، ولكن منازلهما تختلف. منزل القلب والعشق مقدم على العقل و يعني الفكر، ولكن هما يعني مرتبطان بارتباط عضوي في يعني العرفان الإسلامي.
قبيل الفاصل كنا مع الأستاذ كاظم القريشي الكاتب والشاعر الأهوازي من الجمهورية الإسلامية في إيران، فشكرا جزيلا له. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، للحديث تتم بعد الفاصل.
حياكم الله أيها الأفاضل. أيها الأحبة، الإنسان عند الصوفية ومنهم الشيخ العطار واسطة بين الله تعالى والعالم، حيث يؤكد شاعرنا في هذا المجال أن روح الإنسان من روح الله، وصلته بالله أقرب بمن صلته بالعالم، وروحه هبطت من عالم الأرواح إلى هذه الأرض بدليل قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، صدق الله العلي العظيم. حيث يشير العطار إلى مضمون هذه الآية في قوله: إن آدم من كنز الذات الإلهية، كان خفيا في هذا الكنز، فلما ظهر بدت معه أسرار كثيرة من الحقيقة الإلهية، وثارت ثائرة العالم، فالإنسان صورة الله، ليس ماء وطينا ولكنه سر قدسي.
نعم، وهذه الروح الإلهية التي لا يمكن تعريفها خالطت المادة في الإنسان، فقد كان آدم إذن مزاجا من الروح العليا والمادة السفلى، وكان عجبا من أسرار الله. والروح ليست محدودة بالجسم، وإلا كانت جسما، ولكنها موصولة به، وبهذا الاتصال تجلت الذات في الصفات وصار الجزء كله. كذلك يقول العطار، وكأنه يريد أن الله تبارك وتعالى تجلى في خلقه، فصار المحدود بهذا التجلي غير محدود.
نعم، وهكذا فإن الإنسان كائن إلهي في عالم المادة، وهو روح العالم وجوهره، وهو يطوي في حقيقته كل شيء. هذه المعاني يكشف عنها العطار في قوله مخاطبا الإنسان: لا ريب أن كل شيء مستتر فيك، كل الأشياء فيك ولست في شيء منها، وأعطاك الحبيب المعراج لأنك اللب والعالم القشر، فكل ذرات العالم مسخرة لك، وكل كائن هالك وأنت خالد. فالإنسان كما قيل هو العالم الأصغر الذي انطوى فيه العالم الأكبر.
حول طبيعة الصلة التي يجب أن تكون بين الإنسان وخالقه، كما عكسها لنا شيخ نيسابور في أشعاره، أدلى لنا خبير البرنامج الأستاذ كاظم القريشي الكاتب والشاعر من مدينة أهواز الإيرانية بحديث مدعم بالشواهد والأمثلة، أدعوكم للاستماع.
طبعا العطار يقسم طريقة السلوك للعارف إلى يعني سبعة مراحل، وخاصة في منطقة الطير، أو سبعة وديان: أولها الطلب، والثاني العشق، والثالث المعرفة، والرابع الاستغناء، والخامس التوحيد، والسادس الدهشة والحيرة، والسابع هو الفقر والفناء في ذات المحشوف. وقد بيّن هذه المراحل في مزدوج أو مثنوي منطقة الطير. وهو يقول على المرء أن يسلم لخالقه تسليما كاملا بالمراتب، مراتب العشق الإلهي، فهو يقول أن العش والعقل معا يأمران المرء على التسليم المطلق لإله الأكوان. ولذلك نرى في حكايات منتغطر وباغي أشعار عطار النيسابوري يذكر هذا المعنى، بأن المرء أو المسلم عليه أن يتخذ الطريق إلى الله والتسليم المطلق لأوامره ولنواهيه. فمن منطلق من منظار عطار النيسابوري هو الخضوع التام للأوامر الإلهية.
وافر الشكر وكثير الامتنان بين يدي الأستاذ كاظم القريشي الكاتب والشاعر الأهوازي من الجمهورية الإسلامية في إيران.
نتابع معا أيها الأفاضل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم أدب ودين. مستمعين الأفاضل، إن النفس الإنسانية التي هبطت من عالم الروح خالطت المادة ففقدت صفاءها وأصلها وركنت إلى الحياة الجسمية فكرهت أن تفارق البدن، وسبيل النفس إلى النجاة أن تذكر موطنها الأول وتجاهد لتعود إليه. يقول العطار: أيتها الروح، أيها البلبل، بقيت في الأسر إذ سكنت إلى الشرك. وتشبيه النفس بالطائر شائع بين العرفاء والصوفية، فقد جعل العطار النفوس البشرية طيرا في كتابه منطق الطير، حيث يردد في هذا المجال قائلا: أيها الروح، جئت إلى العالم الذي لا يحد فريدة في جمالك، ولبثت في حجاب المادة فلا قرار لك حتى ترجعي. أيتها الروح، كيف أنت في هذا العالم الغريب؟ كيف أنت مسلوبة كل عظمتك وجلالك؟ الروح طائر فارق العرش، فإن لم يجد له دليلا إلى وطنه ظل.
وقد رددت الصوفية في هذا الصدد الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وجعلوا هذا الخطاب حجة لقولهم وذكروه تصريحا وتلويحا.
ويتبين من ذلك كله أن الروح من الله، حيث جاء في القرآن الكريم: قل الروح من أمر ربي، وأنها سجينة في عالم المادة، وأن نجاتها في الخلاص من سجنها والرجوع إلى عالمها الأول.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية جولة أخرى في عالم التأثيرات الدينية والقرآنية في الأدب الفارسي على مر العصور. جاءتكم هذه المساحات الأدبية تحت عنوان أدب ودين.
شكرا لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، وحتى جولة أخرى في هذا البرنامج نترككم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لسناها الحسن تناها، ببهاها الكون تباها، لسناها الحسن تناها ببهاء الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه
يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه
بنت نبينا طه بنت نبينا طه
لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه بنت نبينا طه بنت نبينا طه
من أكرمها أكرمني من أغضبها أغضبني من أكرمها أكرمني من أغضبها أغضبني أم المحسن والحسن ما لي في الأرض سواها
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 ما لي في الأرض سواها
لسناها الحسن تناها لبهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه بنت نبينا طه بنت نبينا طه
غض الطرف فذي فاطمة لا يسمو الناس لمرآها غض الطرف فذي فاطمة لا يرقى الناس لمرآها زانتها مني مكرمة من منها أعظم جاها
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 من منها أعظم جاها
لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه بنت نبينا طه بنت نبينا طه
أصبح أمرا معلوما أن الزهراء معصومة أصبح أمرا معلوما أن الزهراء معصومة تسقي رحيقا مختوما من أرضاها ووالاها
تسقي رحيقا مختوما من أرضاها ووالاها
تسقي رحيقا مختوما